ser de repente y que no va a llegar a la gente, no va a llegar a la gente. لا إشكال أن الواجب الكفائي من الخصائص هي أن استحقاق الحقائق الشرط لا يتحقق عند قيام بعض المكلفين بالفعل، ولا إشكال أن الواجب الكفائي من خصائصه هي استحقاق الحقائق الشرط عند ترك كل المكلفين لذلك الفعل. الواجب الكفائي صح واجبا إذا شرك من قبل الكل يكون الكل خصائص مستحقين للعقاب مستحقون للعقاب، وإذا قام به بعضهم يسقط العقاب واستحقاق العقاب عن الباقين، هذه من خصائص وجود الكفائي المسلمة. وجوب الكفائي يكون مسلم لا إشكال في وقوع الشريعة تحت كثيرة جدا من قبيل ذلك التجاوز والاجتهاد في كثير من الاحيان يكون من الواجبات الكفائيه الى اخره. الكلام هنا يقع في ان الاصل في هذا التقسيم ما هو، يعني كيف على اي اساس في مقام الثبوت يفترض وجود نوعين من الوجوب، وجوب كفائي ووجوب عيني، على اي اساس؟ الاساس في هذا التقسيم وهذا التعدد ما هو؟ المصنف يقول ان الاساس في هذا التقسيم والتعدد هو غرض المولى، ان غرض المولى متعدد ويمكن لنا ثبوتان ان نتصوره على نحوين. النحو الاول ان نفترض ان غرض المولى قائم في صدور الفعل الخاص من كل احد من المكلفين، بحيث ان غرض المولى لا يتحقق بصدور الفعل في الخارج من بعضهم، وانما غرضه هو قائم في صدور الفعل من كل مكلف المكلف. هذا النحو الغرض يمكن استغراضه. النحو الآخر من الغرض هو أن نفترض أن غرض المولى ليس كذلك، وإنما غرض المولى قائم في صدور هذا الفعل من أحد المكلفين. المهم في نظر المولى هو أن يتحقق الفعل في الخارج، لكن من دون خصوصية لمكلف دون مكلف. المهم هو أن يتحقق الفعل في الخارج. في الحالة الأولى إذا استردنا أن غرض المولى على النحو الأول، لا إشكال أن المولى تبعا لهذا الغرض سوف يصدر الوجود على كل أحد من المكلفين، على كل واحد من المكلفين سوف يخاطب بيقيم الصلاة، يخاطب بوجود الحج، يخاطب بوجود الصوم. لماذا؟ لأن الغرض قائم في صدور الفعل من كل مكلف مكلف، وهذا ما يسمى بالواجب العيني. وأما إذا فرضنا أن الغرض كان على النحو الثاني، في هذه الحالة لا إشكال في أن لا معنى في هذه الحالة لتوجيه الخطاب إلى كل مكلف مكلف، بمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يوقع الفعل في الخارج، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأن المفروض أن الغرض قائم بمجرد تحقق الفعل في الخارج، فإذا تحقق الفعل في الخارج بقيام بعض المكلفين به سوف يسقط الغرض ويحصل غرض المولى، فلا معنى لإيجاد الفعل على باقي المكلفين. هاي من جهة، فإذا لا يمكن أن يتوجه الخطاب في النحو الثاني إلى جميع المكلفين على نحو يراد منهم القيام به أن يصدر الفعل من كل واحد واحد منهم. من ناحية أخرى أنه لا يمكن أن يفترض أن الخبال الشرعي الناشئ من الغرض يخصص به واحد من المكلفين ويحاطب به واحد من المكلفين، هذا عما يمكن افتراضه. وإن كان هذا يحقق الغرض، لأن المشارع إذا خاطب زيد من الناس وقال له قم بهذا العمل حتى غرض المولى، لكن هذا لا وجه للالتزام به لأنه في التخصيص بلا مخصص، ترجيع بلا مرجع. لماذا يخاطب زيد ولا يخاطب ماذا عامر؟ هي خصوصية موجودة في فلان جماعة دون فلان جماعة، أي فرق بين مكلف ومكلف؟ إذا من هذه الجهة لابد أن نفترض أن الخطاب خطاب عام شامل لكل المكلفين، واضح. ومن حيث أن الخطاب لا يمكن أن يتوجه إلى كل المكلفين على نحو يراد منهم جميعا إيقاع الفعل في الخارج، لأن هذا على خلاف الغرض بحسب الفرض. إذن الجمع بين هذين الأمرين لا يكون إلا بهذه الطريقة، لأن نفترض أن الفعل يخاطب به التكليف يخاطب به كل المكلفين، كل المكلفين، لأن لا يلزم تخصيص بعض المكلفين بالخطاب دون البعض الآخر، من جهة. ومن جهة ثانية يقول للشارع المكلفين أنتم كلكم موجهينكم الخطاب، لكن إذا قام به البعض سقط عنا سقط عن الغرض. لماذا؟ لأنه بطيان البعض بذلك الفعل يحصل الغرض، وإذا حصل الغرض يحصل التكليف على الباقي من الأشكال. يسمى الواجب كفاية. المصنف يقول أن الأصوليين القدماء وقعوا في حيرة من ناحية الوجوب الكفائي وكيفية تطبيق على القاعدة، لأن القاعدة عندهم أن الوجوب قوامه ولازمه المنع من الذنب، وأنه لا يعقل أن يتحقق الوجوب بالافتراض المنع من الذنب. وحينئذ يقعوا في حيرة الوجوب الكفائي، لأن الوجوب الكفائي لا يوجد فيه المنع من الترك، وإنما يباح الترك بالنسبة إلى بعض المكلفين. وحينئذ يقع الكلام في أنه كيف يمكن تطبيق ذلك على القاعدة، يعني بعبارة أخرى على الروحان بحسب الفرض من الواجب الكفائي يخاطب به كل مكلف ويقال له أن هذا الفعل واجب عليك، واضح. تكفين الميت واجب على زيد، واجب على عامر، واجب على جابر، الاجتهاد واجب على الجميع. يقولون هذا الشلون واجب على زيد، والحال أن زيد يجوز له تركه، والحال أن لازم الوجوب أو قوام الوجوب هو المنع من الشنو من الترك. كيف يمكن الجمع بينهما؟ أن نفترض أن الفعل واجب، لكن في نفس الوقت نفترض أنه يجوز تركه عند قيام الغير به. هذان لا يمكن الجمع بينهما بحسب الوارد. وحينئذ اضطروا إلى أن يوجهون الواجب الكفائي إلى توجيهات بتوجيهات تنفي جميع هذا الأمر اللي افترضوه. وبعضهم اعتقد بأن المكلف ليس هو الجميع، وإنما البعض غير المعين، يسمى بفرض المردد، يعني أحد المكلفين المخاطب بهذا التكليف هو أحد المكلفين، هذا واحد غير معين، هذا هو المخاطب بالتكليف. وحين ينازل المشروع لأنه بالنسبة للمخاطب بالتكليف لا يجوز له شنو الترك، الترك ثابت مع الوجوب. بالنسبة إلى الباقين ما في وجود في حقهم، حتى نقول بأنه كيف ينسجم الوجود ويتلاعب الوجود مع المنع من الشنو مع جواز الترك. فلأجل الفرار عن ذلك افترضوا بأن الوجود يتوجه إلى واحد، لكن كل واحد غير مخير. بعضهم قال لا، لأنه هذا الواحد معين عند الله وغير معين عندنا، ويتعين بقيامه بالفعل. هذا الواحد المخاطب بالتكليف مو مجمل واقعا ومربد واقعا كما هو القول الأول، القول الأول هو غير معين حتى عند الله، واضح. مو معنى أن الله سبحانه وتعالى مستجيب ما يجهل ذلك الشر، لا يعلم ذلك الشر، لكن الله سبحانه وتعالى وجبه على واحد من المكلفين ولم يغير هذا الواحد. القول الثاني يقول لا، هذا الواحد معين عند الله من البداية لكن مجهول عندنا، ويتعين يشوفك ينكشف أنه من هذا المعين عند الله بقيامه بالفعل حينما يسبق الآخرين ويقوم بالفعل ينكشف لنا بأن هذا هو المعين عند الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا لا يزال الإشكال، لأن الخطاب والتكليف يتوجه إلى واحد معين عند الله، وهذا الواحد ليس هناك تجميز للترك بالنسبة إليه الوجود يقرن معنى جميعه أو من فيه قوامه وهو الملك والدارك، وأن بالنسبة إلى الآخرين لا وجود ليس ثابتا في حقهم حتى يقال كيف يجتمع الوجود مع الترخيص في الدار. هكذا ذكر المصنف يقول بأنه إحنا لما صورنا الوجود التخيل العين الكفائي بالتصوير السابق بعد هاي الإشكالات كلها ما يهمك، وذلك لأنه إذا قلنا بأن الغرض الاختلاف في الغرض في الحقيقة، افترضنا أن غرض المولى أساسا هو قائم بمجرد صدور الفعل في الخارج، إذا افترضنا هذا الافتراض السدوسي أن الغرض سلخ غرض يتحقق بمجرد تحقق الفعل في الخارج كما هو المشاهد بالوجدان والمحسوس بالوجدان بالنسبة إلى دفن الميت، بالنسبة إلى تكفين الميت، بالنسبة إلى تغسيل الميت، لا إشكال أن الشارع حينما يوجد التكفين يوجد الدفن يوجد التغسيل، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الغرض هو مجرد أن لا يبقى هذا الميت بلا كفن بلا غسل بلا دفن، الغرض قائم بذلك، الغرض قائم بمجرد تحقق هذا الفعل في الخارج. إذا يجب أن نفترض بأن التكليف لا يتوجه إلى الجميع، بماذا؟ أن يطلب من الجميع ماذا؟ الإتيان بهذا الفعل منهم جميعا، كما أنه لا بد أن نفترض ماذا؟ أن التكليف لا يختص ببعضهم دون البعض الآخر، إذا لا بد أن نفترض هكذا بأنه واجبا على الجميع من أول الأمر، ولكن إذا قام به البعض سقط عنا عن الباقي. هذا الاستراض مين استراض أن الوجود لازمه المنع من الترك، لأن هذا يمنع الكل من تركه حينما يتوجه إلى الجميع، يمنع الكل من تركه، ولذا قلنا بأن لازم ترك الجميع له هو شنو؟ استحقاق الجميع من العقاب، واستحقاق الجميع من العقاب عند الترك هذا دليل على أن الكل يمنعون من تركه، كل واحد واجب عليه وشنو؟ ويمنع من تركه، واضح. لكن عندما يقوم به البعض ويتحقق الغرض من هذا الوجود، وإذا تحقق الغرض من هذا الوجود لا بد أن يسقط التكليف عنه. إذا قيام البعض لهذا التكليف يعني سقوط التكليف عن الآخرين، واضح. وسقوط التكليف يعني أنهم بما يسلكون بعد قيام البعض لا يكون تركهم موجود استحقاق العقاب، لأن التكليف سقط عنهم، واضح. إذا نحن دائما في كل حالة نقول أن التكليف ثابت في حقهم نلتزم بالمنع من الترك، وحينما نلتزم بجواز الترك نفترض أن الوجود سقط شنو عنهم. إذا ليست هناك حالة نجمع فيها بين الوجود وبين تجويز الترك حتى تقول بأنه كيف يمكن بين الوجود وبين شنو جواز الترك. قبل قيام البعض هناك وهو واجب على الجميع ويمنع الجميع من تركه، بعد قيام البعض لا يجب على الباقي حتى نقول بأنه كيف يجوز له من لا واجب كفائي، وإذا قام به البعض يسقط عن الباقي، يعني الوجود يسقط عن الباقي.
يعني شلون أثروا مثلا في حالة من الحالات
هم لا يشكوا يعني أخذ الإشكال وإشكال في معارضة المسلمين. بعد توضيح المطلب بهذا البيان يبين أنه الإشكال ماكو من الحقيقة، ماكو في حالة واحدة نجمع فيها بين الوجوب وبين جواز الفرض، ليس هناك حالة نجمع بينهم، وإنما في حالة ما قبل القيام البعض هناك وجوب وهناك منع من الدخل، فيما بعد هذه الحالة ليس هناك منع من هناك جواز الفرض لكن ليس هناك وجوب. ماكو في الحالة يعني في الحقيقة جمع بين الأمرين المتضادين والمتناكرين في حالة واحدة. بعد ذلك نسقم في تقييم الواجب إلى واجب مؤقت وواجب واجب مؤقت. لا إشكال أن الواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت. المؤقت ينقسم إلى موسع ومغير، وغير المؤقت ينقسم إلى فوري وغير فوري، هاي تقسيمات أساسية. الآن يقول مثلا نبدأ بغير المؤقت. مقصود من غير المؤقت هو ما لم يعتبر الشارع فيه وقتا محددا، وإن كان كل فعل لا بد له من زمان يقع فيه وقت يخل فيه لاستحالة قبول الفعل عن مكان الزمان، لكن الزمان معتبر الشارع وليس معتبر معتبر الشارع، ليس له وقت مخصوص من قبيل قضاء الفوارس، من قبيل مثلا النجاسه، من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لها وقت محدد. كل ما تحقق موضوعها وتحقق شرائحها يكون الشيء واجبا. هذا هو غير المؤقت. واضح ان هذا غير المؤقت فرص فوري، يعني يجب الاتيان به فورا بلا تاخير، من قبيل اداره النجاسه، من قبيل رد السلام، واجب غير مؤقت لكنه فوري. ومرة يصير غير قوي يجوز تأخيره من قبل قضاء الفوائد. قضاء الفوائد واجب غير موقف لكنه غير قولي، يعني خمس الزكاة واجب لكنه غير قولي. هذا مو محل كلامنا، كلامنا في الموقف. الموقف هو اللي يعتبر الشارع به وقت مخصوص، من قبيل الصوم، من قبيل الصلاة، من قبيل الحج، رابط وانت على ذلك. هذا الموقف عقلا هو لا يخلو من وجوه ثلاثة، إما أن يكون الوقت فيه يسع لإيقاع الفعل الواجب فيه مكررين وهو المسمى بيش بالموسع، وإما أن يفترض لا أنه لا يسع الوقت إلا لإيقاع الفعل فيه مرة واحدة، لأن يعني المكلف لا بد من بداية الفعل وقت لا ينتهي إلا بنهاية وقت. هذا اللي يعبر عنه بالواجب الشنو المضيق الموسع مثلية للصلاة، وقت المحدد لها بوقت واسع جدا يمكن إيقاع الصلاة بها فيها نهارا عديدا. واضح المضيق لا من قبيل الصوم، لأنه يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس الغروب. ومرة من ناحية عقلية نفترض لا أن الوقت المحدد للفعل أضيق من الفعل، يعني لا يمكن للمكلف أن يوقع الفعل في هذا الوقت المحدد، فعل يستغرق ساعتين الشارع يحدد له شنو الساعة مثلا. واضح هذا الفرد الأخير طبعا غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنه يستلزم التكليف بما لا يطابق. فإذا هذا غير معقول، خارج عن معنى كلام مثل المضيق والشنو والموسع. المضيق لا إشكال في إمكانه وفي وقوعه، ما في إشكال وما في بحث المضيق، ومثال هو الصوم فإنه واجب مضيق بلا إشكال، فهذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا في الموسع. من الأمور المسلمة أنه في الشريعة ورد ما ظاهره التوسعة، ظاهر القرآن أدلة تثبت واجبات، ظاهر الأدلة أن الواجب واجب شنو؟ ويصح كبير الصلاة، ظاهر الأدلة أن الوقت المحدد لها يجعل الواجب واجب شنو؟ موسع. الأثر الظاهر يمكن إيقاع الفعل مراحل عديدة في هذا الوقت المخصص له شرعا. إذا لا إشكال أن الأدلة ظاهرها التوسعة، ظاهرها وجود وقوع الواجب الموسع. هي كل جملة قضية عقلية، إلا بما أن الواجب الموسع محال، يعني بدل المطروح البعض ممكن هو محال، إلا بما محال فحينئذ نضطر إلى أن نصحي نعم ظواهر الأدلة كما هو الحال في أي ظاهر دليل يستدل مع الحكم العقل القطعي. العقل إذا حكم باستحالة شيء لابد أن نصف عليك الظواهر الأدلة ما في حكم العقل القطعي من قبيل حكم العقل باستحالة التجسيم والبارز فإنه بهذا الحكم نرفع اليد عن ظواهر الأدلة الدالة على وجود يد للباري سبحانه وتعالى أو على أنه يجلس على العرش وأنه كذا وأنه كذا. ظواهر الأدلة تشير إلى أنه هو جسم هو مادة، إذا العقل يحكم باستحالة التسليم واستحالة أن يكون له شيء فحين هذا الناس فهم يد عن ظواهر الأدلة. العقل يحكم بنجوم عصمة الأنبياء مثلا، نضطر إلى أن نرفع عليك عن ظواهر الأدلة بالتنسب وقوع الخطأ وارتكاب الذنب إلى بعض الأنبياء مثلا. هذه قضية مسلمة فيما بيننا، ما نحن في أيضا يكون من هذا القضية ظواهر الأدلة التي تدل على التوسعة. إذا قلنا باستحالة الواجب الموسع نضطر إلى ماذا؟ إلى تأويلها وصرفها عن ظواهرها ببيانات يأتي استعراضها. وأما إذا قلنا بالإمكان بإمكان الواجب الموسع فلا مانع من الحالة، قلنا على ماذا؟ على ظاهرها. من شأن الإشكال في كان الموسع واستحالة شنو هو؟ من شأن الإشكال في الحقيقة هو ما تقدمت الإشارة إلى في البحث السابق، وهو أن الوجوب متفوض بيش بالمنع من التارك، متقول بالمنع من التارك. إذا كان متقول حينئذ يقال أنه كيف يجوز الفعل، يجوز ترك الفعل في أول وقت، هو واجب لو لا الفعل واجب، حينما يحل الوقت هو واجب، شلون يصير واجب الحال أنه يجوز ترك فعلا؟ شلون نجمع بين الوجوب وبين جواب التارك؟ هذا الإشكال. لا يمكن أن نجمع بين كون الفعل واجب فعلا وبين كونه يجوز تركه فعلا، هناك تجول التأويلات، مستحيل يقول التجول التأويلات. بعضهم قالوا بأن الواجب هو فعل في أول وقت فقط في أول وقت هذا هو الواجب، ويكون الاتيان به في الزمان الآخر من باب القضاء الذي يسقط به العذاب. الشيء كان لبعض هذا شيء مصيبة فعل حرم جدا يسح الصلاة وقتها الواجب هو الصلاة خمس دقائق، واجب مغير، واجب مغير. زين شلون يقولوا له شنو رايكم في انه اني اخر الصلاه شنو حكمه؟ ولا يسال انه الصلاه من الصلاه؟ لا لو قال لكن هذا مو معنى ان الواجب موسع، وانما على ان تطلب القضاء اللي يتدارك به شنو؟ الاداء. القواعد مو فقط هو الصلاه، صلاه الظهر بعد الغروب، صلاه الظهر في الوقت الثاني والثالث والرابع ايضا من باب القضاء لاجل هذا المنطق. لا يجوز، يجوز موقفا من عنده، لكن الوقت المحدد هو ذاك الوقت. بعضهم يرون انه لا، ان الواجب هو الفعل في اخر الوقت فقط، في اخر الوقت هذا هو الواجب، والاتيان به قبل يكون من باب النسل الذي يسقط به الفارم، الموارد نسل لكن يسقط به شنو؟ الفارم. واضح؟ مثلنا سقط الفارق على المكان بالفعل فيها في هواء الوقت يكون من باب النفس يسقط في شنو؟ الواجب، والواجب هو في آخر الزمان آخر الوقت. هذه الأقوال واضحة المثلان، ومن شرها هو أنه ما قدروا يصورون تحقق الواجب الموسع من دون أن يلزم منه أي محذور عقلي، والجواب عن اسم الاشكال اللي اجاه من الوقوع في هذه التاويلات هو ما يلي كما هو واضح انه جماعة اختلط عليهم الجامع بالفرد، اختلط عليهم الطبيعة بمصداق الطبيعة. اكو فرق بين الطبيعة ومصداق الطبيعة، اكو فرق بين مصداق الواجب وبين الواجب. في كل الواجبات اللي يكون وجود واجب فيها واجب على نحو العموم البدني، على نحو العموم البدني الوجود يتعلق بالطبيعة بالجانب، ما يسري إلى الفرق، ما يسري إلى الفرق. وبهذا تختلف الطبيعة إذا كانت على نحو العموم البدني عن الطبيعة إذا كانت على نحو العموم الفراقي. فرق كبير بين أن نقول أكرم العلماء وبين أن نقول شنو صلي. أكرم العلماء عمومه هو شنو استغراقي، لذا الوجود يتعلق بكل حصة من حصص الكتاب وبكل عالم من العلماء. كل عالم هو واجب، لأن أكرم العلماء هو عبارة أخرى عن قول الشارع أكرم زين أكرم 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 أكرم. بينما صلي لا عمومه هو شنو بدني، الواجب به هو الطبيعة جاهز الصلاة طبيعة الصلاة، هذا الكلي هو الواجب. والفرق الذي يأتي به المكلف في الخارج مو هو الواجب، وإنما هو شنو مصدر أن للواجب. وإذا ما يصح للفقيه أن يقول أن هذا الفرق الذي يأتي به المكلف بمشخصاته الخارجية التي يتميز بها عن الأفراد الأخرى لا يصح للفقيه أن يقول هذا واجب. الصلاة التي يصليها الإنسان في هذا المسجد هذه صلاة تختلف عن الصلاة التي يصليها في المدرسة يصليها في البيت، تختلف. واضح هذه المشخصات والميزات ما موجودة هناك، والعكس أيضا صحيح. ما يقدر الفقيه يقول هذا الفرد بمشخصاته الخارجية ومميزاته هو واجب، لا ليس واجب. هذا الشارع ما لم يقله. ما يقدر يقول هذا مأمور بالشارع، ما أمرك بخصوص هذا الفرد، وإنما أمرك بإيش؟ بالجامع. نحن يمكن لنا أن نقول أن هذا مصداق للجامع، مصداق للواجب لا أنه واجب، مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به. واضح؟ إذا ميزنا بين الجامع وبين الفرد وعرفنا أن الواجب في هاي الأمثلة هو الطبيعة هو الجامع مو الفرد، يحل الإشكال بكل بساطة. الإشكال ناشئ من تخيل أن الفعل في الآن الأول بخصوصية كونه في الآن الأول شنو واجب، والحال أنه يجوز ترك، فكيف يمكن الجمع بين وجوده وبين شنو بين جواز ترك؟ لأنه هذا خطأ في التخصص. الفعل في الآن الأول ليس واجب، موجود شو بيعنى وجوده؟ الواجب هو الجامع، هذا الجامع له أفراد عرضية من الصلاة في المسجد وفي المدرسة وفي البيت، وله أفراد شنو طولية بلحاظ الزمان، والفعل في الآن الأول والفعل في الآن الثاني والفعل في الآن الثالث. كما ما يصح أن نقول أن الفرد العرضي في النحو الأول واجب، صلاة البيت ليست واجبة، صلاة المسجد ليست واجبة بالخصوصيات المميزة لها، كذلك ما يصح أن نقول أن الفرد الطولي شنو واجب ومأمور به. الفعل في الآن الأول ليس واجبا بخصوصية كونه في الآن الأول وكذلك في الآن الثاني وكذلك في الثالث. الواجب هو الجامع، ولن يحل الإشكال. ما يجب لا يجوز تركه، وهو شنو الجامع. حق المعروف والفرد يجوز تركه لكنه ليس بواجب.
واضح. مثل الرأي الأول يقول أن المبارك هو أول الوقت، هو الوقت المخصص فقط المبارك المغير، لكن نفس الوقت يقولون يجوز أنه تأخير إذا يجوز تأخير إذا نسوي الشراء من المحذور يعني واجب ويجوز تأخير
الله، لكن يجوز
يجوز تركه في الآن في وقته.
يا الواجب لا يقول الواجب مخصص له واجب معين، لكن تدل الدليل على أنه يجي أخر عن وقته يعتبر الله ماكو مانع. مهم أنه ما يقعدنا الواجب وإنسا ما ذارب ما كان شنو الواجب لا كان من الفعل سلعة من الأول يجوز تركه. إيش قال هو هذا من الفعل سلعة من الأول يجوز تركه والحال أنه واجب لا كيش
بلا
أشكال مجدانا هذا مثلنا فتحية مثلنا فعل في الآن هو يجب واضح مسلم هذا. إن قال هذا الفعل في الآن الأول هذا الفعل شلون يصير واجب والحال أنه يجوز تركه هذا ما يجوز. قال تقدم أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يخطب بفعل الغير، ويقابله الواجب الكتائي وهو المفروض فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم ويخطئ عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه. نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت. قام بالفعل في بعض الأحيان قد الواجب الكفائي ما يكفي أن يقوم به واحد، لابد من 100 واحد يقوم به الواجب الكفائي. كل من اشترك في الجواب الفعل يستحقه. منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحو من التهلكة، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش العباد، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين: الأول أن يصدر من كل واحد من الناس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينان كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العيني. الثاني أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفائي. وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجود الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجود الذي قوامه اللازمه المنع من الترك. واضح ليش كان بل لازمه؟ لما تقدم سابقا أن المصنف ما يرى أن الوجود هو عبارة عن المنع من الترك أو مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فتكون كل منهما به قوام الوجود. طبيعة الإنسان حيوان ناطق، قوام الإنسان بالحيوانية وبالناطقية، صنع لا يرى أنه وجوب هو عبارة عن الإلزام بالفعل، ولازم الإلزام بالفعل شنو؟ المنع من تركه. إذ رأوا أن وجوده على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه بفعل بعضهم، ولا وجود بدون المنع من الترك. ولذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع، فللبعض غير المعين، يعني غير معين في نفس الأمر والواقع، أي أحد المكلفين. وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم، فهو المكلف حقيقة إلى غير ذلك من القانون. ونحن لما طورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها، وتدفع الحيرة بأدنى التفات، لأنه إذا كان عرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقين، إذ لا يبقى ما يدعو إليه، لا هو يسقط وجوبه عن الباقين، فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه، لكن يسقط يسقط بسعل بعضهم لحصول الغرض به. إذن ما في حالة يجتمع بها الوجود مع الجواز الثاني. ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، ثم المؤقت إلى موسع ومغير، ثم غير المؤقت إلى فوري وغير فوري. أما غير المؤقت فهو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمنين يكون ظرفا لا، كقضاء الفائت وإزالة النجاسة عن المنزل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهو كما قلنا على قسمين، فوري وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المنزل ورد السلام والأمر بالمعروف، وغير ضروري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والحج. والموقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلان من وجوه ثلاثة، إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين معين له على المحال، أو مساويا أو ناقصا عنه، والأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق، والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه، وهو المسمى المضيق كالصوم فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقيصة من طلوع الفجر إلى الغروب، والثالث هو المسمى الموسع لأن فيه توسع على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وآخره كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت، ويفتقى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره استوسعة الشريعة، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين، إمكانه وامتناعه. هاي الأدلة ظاهرة التوسعة، قبل هاي الأدلة ظاهرة نسبة الخطأ إلى الأنبياء، تعرفوا أن العصمة واجبة للأنبياء أو لا، تعرفوا أنه يمكن الخطأ على النبي أو لا، اللي يقول بأنه محال يكثر إلى تأويل هاي الأدلة. ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي، والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوع شرعا. ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك كما تقدم، فينافيه الحكم بجواز تركه في أول الوقت أو وسطه، والجواب عنه واضح، فإن واجب الموسع فعل واحد وهو طبيعة الفعل المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين، على أن لا يخرج الفعل عن الوقت فتكون الطبيعة بمناحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها، غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات كان لها أفراط طولية تدريجية مقدرة الوجود في أول الوقت وثانيه وثالثه إلى آخره، فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية للطبيعة المأمور بها، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له أي للفرد
من أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به، وهو شنو؟ طبيعة الفعل في الوقت المحدود، فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد. كما هو الحال في الأفراد العرضية بالضبط. مو منعت وجودها في ضمن فرد، لا تستطيع أن أمر بها. والقائلون بالامتناع التجأوا
عبارة مرتين ملاحظة ذاتها
مو ملاحظة تحققها في ضمن فرد، يعني هي ليست واجبة ملاحظة تحققها في ضمن فرد. والقائلون بالامتناع التجأوا إلى تأويل ما ظاهره التوسع في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في أول الوقت والإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في الوقت الأول وقت. وقال آخرون بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض، نظير إيقاع غسل الجمعة الفرض، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة، لا ظاهر الفرض يسقط به الفرض، الاصطلاح الشيء يقول بس لن يسقط به الفرض. عندما يقول بوجوبه، عندما يقول بوجوبه يقول إذا ما توقع أنه ما يحصل ما يوم الجمعة نفل الخميس، هذا نفل لذلك ليس واجب يوم الخميس، واجب يوم الجمعة، لكن نفل يسقط به الفرض. وكلها أقوال متروكة عند علمائنا وبعض الأخوان في الأحاديث قال في رمي قلنا العبارة الصحيحة هو هذا أن الاشتباه صار خلط بين الطبيعة وبين شنو مصداق
المثل الجائبة نفسها.